الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريع الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بأن لدى الجيش الأمريكي القوة التي تجعله لا يخسر الحرب في العراق، لكن تحقيق النصر سيحتاج في نهاية الأمر إلى حلول سياسية. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن: لديك وضع يستحيل معه أن تخسر عسكريا، لكن تحقيق النصر سيتطلب ما هو أكثر من القوة العسكرية على حد تعبيره. وفي عرضها لهذه التصريحات، نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى رامسفيلد قوله أيضا إن التدريب الأمريكي لقوات الأمن في العراق سار بخطى متعجلة، لكن وضع مدربين أمريكيين داخل قوات الشرطة العراقية سيدعم تدريجيا قدرة العراق على تقليل العنف بقدراته الذاتية. في الولايات المتحدة أيضا، حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر من توقع أن تتوصل لجنة خاصة في شأن العراق يشارك في رئاستها إلى ما وصفه بحل سحري للمشاكل المستفحلة في ذلك البلد. وأوضح بيكر أن اللجنة التي تعرف باسم مجموعة دراسة العراق وتضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أوضح أنها لم تقرر بعد توصياتها، مشيرا إلى عدم وجود مخرج سهل من الصراع العنيف. وقد وردت ملاحظات بيكر في سياق كلمة ألقاها أمام مجلس هيوستن للشؤون العالمية. وفي عرضها للكلمة، أشارت رويترز إلى تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز أفاد بأن مجموعة دراسة العراق ربما توصي بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من العراق أو إجراء مناقشات مع سوريا وإيران للمساعدة في وقف العنف هناك. لكن بيكر أكد في كلمته أن المجموعة لم تتخذ أي قرارات، مضيفا أنها ستصدر تقريرها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي ستجرى في 7 من تشرين الثاني المقبل. أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أن 10 جنود أمريكيين قتلوا في بغداد ومحافظتي الأنبار وديالة الثلاثاء، مما يرفع إلى 67 عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ بداية الشهر الحالي. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن بيانات الجيش الأمريكي أن 4 جنود أمريكيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة عند مرور آليتهم في أحد أحياء غرب بغداد، فيما قتل جنديان في شمال العاصمة العراقية. وفي محافظة الأنبار قتل أحد عناصر مشاة البحرية المارينز إثر إصابته بإطلاق نار معاد خلال عملية. وفي ديالة قتل 3 جنود في عملية معادية استهدفت دوريتهم. وبمقتل هؤلاء الجنود يرتفع إلى 2776 عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين في آذار 2003 بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. في بغداد استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأربعاء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من أعوانه بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الكرد خلال حملة الأنفال عام 1988. وقد استؤنفت الجلسة بحضور جميع المتهمين، فيما واصل فريق الدفاع مقاطعة المحكمة. وصرح رئيس هذا الفريق المحامي خليل الدليمي الأربعاء بأن هيئة الدفاع لم تتخذ قرارا نهائيا بإنهاء مقاطعة المحكمة، مشيرا إلى ما وصفها بمطالب قانونية سيتم مناقشتها مع المحكمة. وأضاف في تصريح بثته فرانس برس من عمان: سنجري اتصالات مع المحكمة برعاية الجانب الأمريكي، وسيتحدد على ضوء ذلك إنهاء التعليق من عدمه بحسب تعبيره. أعلن في بغداد الأربعاء الإفراج عن مازن الساعدي مسؤول مكتب الشهيد الصدر في الكرخ الذي أوقف الاثنين. وصرح حمد الله الركابي مسؤول الإعلام في مكتب الصدر لوكالة فرانس برس بأن قوات الائتلاف أفرجت في وقت سابق اليوم عن الساعدي. من جهته أفاد التلفزيون العراقي الرسمي نقلا عن مستشار الأمن الوطني موفق الربيع الأربعاء بأن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي أمر بالإفراج عن الساعدي. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت الأربعاء إن من الخطر جدا إبراز وجود حرب مذهبية أو طائفية أو حتى عرقية في المنطقة أو التحريض على نشوبها، وللأسف فإن هذا الخلاف المذهبي والعرقي يدفع ثمنه الشعب العراقي. وأضاف في المقابلة التي نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم أن من الخطأ أن يتحارب أخوان مسلمان على خلفية اختلاف المذاهب، وهذه حرب لا رابح فيها وكل الأطراف التي تدخلها خاسرة بحسب تعبيره. أردوغان أكد أيضا أن التدخل في العراق ليس مطروحا في أجندة بلاده. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن تحقيق النصر في العراق سيحتاج إلى حلول سياسية، ورئيس مجموعة العراق يؤكد أن لا حل سحريا للمشاكل المستفحلة فيه. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن الجيش الأمريكي لديه القوة التي تجعله لا يخسر الحرب في العراق، لكن تحقيق النصر سيحتاج إلى حلول سياسية في نهاية الأمر. رامسفيلد الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في مقر وزارة الدفاع البنتاغون قال إن التدريب الأمريكي لقوات الأمن في العراق سار بخطى متعجلة، مشيرا إلى أن وضع مدربين أمريكيين داخل قوات الشرطة العراقية سيدعم تدريجيا قدرة العراق على تقليل العنف بقدراته الذاتية. إلا أن رامسفيلد أكد أن هناك حاجة إلى أن يحسم البرلمان العراقي مسألة الفيدرالية وأن ينشئ حكومة وحدة لإخماد العنف الذي يعصف بكثير من مناطق العراق والذي أحبط جهود الولايات المتحدة للبدء في سحب قواتها، مشددا على أن هناك حاجة إلى اتخاذ كل تلك الأمور معا. وامتنع رامسفيلد عن التعقيب على تلميحات إلى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى للحصول على مساعدة سوريا وإيران لتقليل العنف في العراق. كما امتنع رامسفيلد أيضا عن التعقيب على تصريحات أدلى بها رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري جون وارنر بأن الولايات المتحدة ربما تضطر إلى دراسة تغيير في مسارها إذا فشلت الحكومة العراقية في استعادة النظام في غضون شهرين أو ثلاثة. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر من توقع أن تتوصل لجنة خاصة بشأن العراق يشارك في رئاستها إلى حل سحري للمشاكل المستفحلة في البلاد. بيكر قال إن مجموعة دراسة العراق التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والمعينة من قبل الكونغرس الأمريكي لدراسة بدائل للسياسة الحالية في العراق لم تقرر بعد توصياتها، مشيرا إلى أنه لا يوجد مخرج سهل من الصراع العنيف. وعرب بيكر في كلمة أمام مجلس هيوستن للشؤون العالمية عن اعتقاده بأن الأمر صعب للغاية، مؤكدا أن كل من يعتقد أن اللجنة التي يقودها ستتوصل إلى شيء سيحل المشكلة تماما هو من قبيل التمنيات. وأوضح بيكر أن المجموعة التي يشاركه في رئاستها النائب الديمقراطي السابق لي هاملتون ستصدر توصياتها في تقرير بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في 7 تشرين الثاني، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من أجل محاولة إبعاد التقرير عن الساحة السياسية المحلية. يشار إلى أن صحيفة لوس أنجلس تايمز ذكرت أن اللجنة التي يرأسها بيكر تعتزم التقدم باقتراح مطلع العام المقبل لإجراء تغييرات كبيرة على استراتيجية الولايات المتحدة في العراق. الصحيفة نقلت عن أعضاء في اللجنة لم تكشف هوياتهم أنه يجري حاليا التفكير في خيارين سيمثلان تراجعا في السياسة الأمريكية المتبعة في العراق، يتمثلان في سحب القوات الأمريكية على مراحل وإشراك إيران وسوريا في جهود مشتركة لوقف الاقتتال في العراق. وطبقا لما ذكرته لوس أنجلس تايمز فإن اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء والتي يرأسها بيكر اتفقت على وجوب إجراء تلك التغييرات، في وقت ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن اقتراحا ثالثا تجري دراسته ويقضي بالتركيز على ضمان الاستقرار في العراق والتخلي عن هدف إحلال الديمقراطية. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن سياسة الحكومة البريطانية تؤكد على سحب القوات البريطانية من العراق عندما تكتمل المهمة هناك. تعليقات بلير جاءت في مؤتمر صحفي في لندن ردا على سؤال حول تصريحات رئيس الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات التي دعا فيها إلى سحب القوات البريطانية من العراق قريبا.
أن نخرج من العراق حال إكمال المهمة فتلك سياستنا، وإنما هو خطير حقا يتمثل في أي اقتراح بانسحابنا قبل ذلك، وهو ليس موقف الجنرال دانت أو موقف أي شخص آخر أعرفه في الجيش.
رئيس الوزراء البريطاني أوضح أن المهمة تتمثل في طرد المتطرفين وتأسيس قوى أمنية تفرض النظام والقانون.
إذا كان على القوات البريطانية تخرج من العراق الآن عندما نكون في وسط هذه العملية تماما سعيا لصد المتطرفين في البصرة ومنح الناس العاديين فيها فرصة تأسيس قوة أمنية لفرض قانون دائم في ظل حكم ديمقراطي، فإن انسحبنا قبل إكمال تلك المهمة سيكون لذلك وقع الكارثة على البلاد.
يشارك رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في مؤتمر المصالحة للقوى الدينية العراقية الذي سيعقد الخميس في مكة المكرمة بالسعودية، فيما أعلن في بغداد عن انعقاد مؤتمر المصالحة للأحزاب السياسية في 4 من الشهر المقبل بعد أن كان مقررا له السبت المقبل. المالكي الذي اجتمع مع المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف لبحث قضايا تتعلق بمؤتمر مكة والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد سيلتقي أثناء انعقاد المؤتمر قوى ما زالت تعارض العملية السياسية في العراق، وفي مقدمتها هيئة علماء المسلمين التي يوجد رئيسها حارث الضاري في السعودية حيث التقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. يشار إلى أن مؤتمر مكة تنظمه منظمة المؤتمر الإسلامي يهدف إلى وقف نزيف حمامات الدم بالعراق، وأعلن وثيقة بهذا الصدد أطلق عليها وثيقة مكة المكرمة، وتنص على التمسك بالوحدة الوطنية الإسلامية وتدعو إلى إطلاق سراح المختطفين الأبرياء والرهائن على اختلاف دياناتهم، وعلى التأكيد على حرمة أموال المسلمين ودمائهم وعراضهم، وعلى ضرورة المحافظة على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين، وتشير أيضا إلى ضرورة أن يكون السنة والشيعة صفا واحدا من أجل استقلال ووحدة ترابه، وتدعو إلى نبذ إطلاق الأوصاف المشينة على كلتا الطائفتين. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية.
Thank you.
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث أعلن الجيش الأمريكي مقتل 10 من جنوده في العراق في يوم دام على نحو غير معتاد بالنسبة للقوات الأمريكية. الجيش الأمريكي قال في بيان إن الجنود قتلوا في هجمات وقعت ببغداد وديالة والأنبار يوم الثلاثاء. وفي بغداد أيضا قالت وزارة الداخلية إن 5 مدنيين أصيبوا بجروح في انفجار سيارة ملغومة. وننتقل مستمعين الأعزاء إلى بعقوبة عبر تقرير لمراسلنا سالم حسين عن الأحداث الأمنية في محافظة ديالة.
في منطقة إيمبامويس على طريق خانقين المغدادية، قامت مجموعة مسلحة باختطاف سائق سيارة حوضية لنقل النفط الأبيض وإحراق السيارة. في غضون ذلك، قال مصدر في إعلام الشرطة أن أحد المواطنين قتل في المقدادية على يد مسلحين مجهولين، مضيفا أن اشتباكات وقعت بين قوة مشتركة من الجيش العراقي والشرطة في حي العروبة بمدينة المقدادية، وأسفر عن مقتل 9 مسلحين والسيطرة على أسلحة وعتاد. من جانب آخر، قال مصدر أمني إن سيارتي بيك اب كانتا تنقل حصة المواطنين من النفط الأبيض من محطة تعبئة بلد لوز انفجرتا قرب حسينية علي الأكبر. وتوقع المصدر أن تكون السيارتان تعرضتا إلى عملية تلغيم بأشرطة لاصقة، وأدى الحادث إلى مقتل 2 وجرح آخر من المدنيين وتدمير العجلتين، في حين قتل عنصر من الشرطة في اعتداء مسلح شنته جماعة مسلحة في مدينة بورز. هذا ما صرح به مصدر أمني، مضيفا أن فرق معالجة المفرقعات في شرطة ديالة أبطلت 3 عبوات ناسفة في المحافظة. هذا وقتل مواطن وسط مدينة بعقوبة على يد مسلحين. وإلى شمال مدينة بعقوبة في قرية زاغنية، دهمت قوة مشتركة من الجيش العراقي والشرطة أحياء سكنية في القرية واستولت على كميات من السلاح والعتاد، وتم اعتقال أشخاص يشتبه بهم. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وإلى كركوك، وتقرير لمراسلنا مصطفى محمود عن أهم الأحداث الأمنية في المحافظة.
قتل 3 من أفراد الجيش العراقي وأصيب 3 آخرين بجروح وصفت بالبالغة لدى انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم صباح هذا اليوم جنوب كركوك. وقال مصدر من الشرطة أن العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق العام الواصل بين كركوك وناحية الرياض 45 كيلومترا جنوبي المدينة، انفجرت لدى مرور الدورية مخالفة 3 قتلى و3 جرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة بعجلة الدورية. وفي حادث منفصل أصيب شخصان بجروح مختلفة عندما استهدف انفجار عبوة ناسفة دورية أمريكية وسط كركوك. من جهتها، سارعت القوات الأمريكية إلى غلق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث. من جهة أخرى، اعتقلت قوات مشتركة من الجيش والشرطة العراقية في كركوك عشرات المشتبه بهم في عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق مختلفة من المدينة مساء أمس وصباح هذا اليوم. وأضاف مصدر من الشرطة أنه تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتداء خلال عمليات التفتيش هذه، بالإضافة إلى ضبط أسلاك كهربائية وعدد من السيارات المشتبه بها. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ومن العمارة، يوافينا مراسلنا مازن وحيد بتقرير عن أهم الأحداث الأمنية في المدينة.
اغتيل صباح اليوم الأربعاء العقيد علي قاسم التميمي مدير الاستخبارات الجنائية في قيادة شرطة ميسان مع سائقه و2 من أفراد حمايته. وقال مصدر أمني في قيادة قوى شرطة ميسان لإذاعة العراق الحر أن عملية الاغتيال تمت إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب العقيد التميمي في قضاء قلعة الصالح الواقع على بعد 40 كيلومتر جنوب مدينة العمارة أثناء توجهه إلى مكان عمله في مقر قيادة شرطة ميسان. وفي الشأن الأمني أيضا، نفذت مراكز الشرطة التابعة إلى مديرية شرطة البلدة 11 أمر قبض صادر من القضاء بحق متهمين مطلوب مثولهم أمام العدالة وفق مواد قانونية مختلفة، وتم إحالتهم إلى القضاء. وفي الإطار ذاته نفذت مديرية شرطة البلدة خطة أمنية تضمنت نشر 35 دورية ثابتة ومتحركة في قاطع عملياتها، وتفتيش 1035 سيارة، وتفتيش 1000 شخص، وتنفيذ 5 ممارسات أمنية للحد من انتشار الجريمة والسعي لفرض الأمن والنظام في ربوع المحافظة. على صعيد متصل، ضبطت دوريات مكافحة الجريمة الاقتصادية في قيادة شرطة ميسان سيارة نوع مرسيدس وهي تحمل 36,000 لتر من مادة السولار الغاز وهي قادمة من مستودع الشعيبة في محافظة البصرة ومتجهة إلى مستودع الرصافة في بغداد. وللشك الحاصل في مستمسكاتها الأصولية تم إحالة السيارة وسائقها إلى القضاء. كما ضبطت دوريات مكافحة الجريمة الاقتصادية سيارة نوع إسكانيا وهي تحمل 50 طن من مادة الصودا الكاوية الصناعية قادمة من ميناء قصر في البصرة ومتجهة إلى الشركة العامة للزيوت النباتية في بغداد بدون مستمسكات رسمية أو تخوير رسمي بنقل المادة المضبوطة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
هاجم عدد من المسلحين المجهولين من المصنفين على الإرهاب ومن مختلف الأسلحة منزل الشقيق محافظ نينوى الموصل دريد محمد داود كشمولة، والذي أي المنزل يقع في حي التحرير، لأنه نتيجة لخلوه من ساكنيه أثناء الحادث إلا من الحراس المنتسبين إلى قوة حماية المحافظة، فإن الهجوم أسفر عن إصابة الشرطيين بجروح كان يقوم بحراسة المنزل، والذي نقل فيما بعد إلى المستشفى للتداوي والعلاج. وفي حي الثورة هاجم مسلحون آخرون الضابط السابق في الجيش العراقي محمد نجيب عبد الله، والذي قتل في الحال. مصدر في شرطة محافظة نينوى لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية أفادنا أن من سماهم بالإرهابيين نفذوا عملية قتل الضابط المذكور. أما في المنطقة الصناعية الشرقية التي تشهد حوادث عنف واغتيال بشكل شبه يومي، فقد رشق مسلحون مجهولون بوابد من الرصاص سيارات حمل كبيرة بزعم أنها كانت تنقل الحاجيات الضرورية إلى القوات متعددة الجنسية في الساحل الأيمن لنهر دجلة. وعلى صعيد بسبب الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، قتلت الشرطة العراقية في حي النور 2 من الجماعات المسلحة وهما إبراهيم تركي وابنه المدعو صدام. مصدر في الشرطة العراقية أفادنا أن إبراهيم تركي كان أحد القادة المعروفين بالجماعات المصنفة على الإرهاب وأنه كان مطلوبا لدى الشرطة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
إذاعة العراق الحر، مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم موعدكم معي وحلقة من برنامج أجيال مخصصة لموضوع معالجة بعض الأمراض المستعصية باستخدام علم الباراسيكولوجي. كما نقدم تقارير محلية من بغداد والمحافظات العراقية لتغطية المواضيع السياسية والاجتماعية، حيث نتابع من بغداد استطلاعات لآراء عدد من السياسيين والمواطنين بشأن التحذير الذي أطلقه مقتدى الصدر لأعوانه من التجاوز على حقوق الآخرين. وهناك متابعة للمؤتمر الصحفي لوزير البلديات رياض غريب عقب لقائه مع نواب عدد من المحافظات بشأن أمور الخدمات وتوزيع الأراضي في محافظاتهم. وهناك تقرير حول تعامل الجهات البحثية العلمية مع موضوع التطوير الزراعي ومشاكل المنتج الزراعي العراقي. كما عددنا تقريرا أمنيا من العمارة حول خبر اغتيال مدير الاستخبارات الجنائية العقيد علي قاسم التميمي. ونرافق اليوم الزميل الناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، ويتضمن مقابلة مع وزيرة الاعمار والإسكان بيان إسماعيل عن خطط الوزارة لبناء مجمعات سكنية للمواطنين. ونزور اليوم الملاعب الرياضية لنتابع المشهد الرياضي العراقي برفقة عماد جاسم. كما ستغطي لنا أسماء السراج من خلال برنامج قضاياها مشاكل عمل المرأة في القطاع الخاص. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية ودعوة لتبقوا مع برامجنا لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، نتابع في هذه الفترة تقريرا حول حقوق الأقليات في الشرق الأوسط، وتقريرا حول لقاء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء الأردني، بالإضافة إلى حلقة من برنامج أجيال عن العلاج باستخدام علم الباراسيكولوجي. نتوقف في عمان، حيث بين رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت عقب محادثات أجراها مع نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أن حكومته تواصل دعم العملية السياسية في العراق، وهي حريصة أيضا على تقديم كل التسهيلات للأشقاء العراقيين في داخل الأردن وعلى الحدود بين البلدين. حازم بيضين والتفاصيل.
أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن الأردن لن يدخر جهدا في دعم العملية السياسية الجارية في العراق ومشروع المصالحة بين جميع أبناء الشعب العراقي وبما يضمن وحدة الشعب العراقي وسلامة أراضيه. وقال بعد محادثات أجراها صباح اليوم مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن حكومته حريصة على تقديم كل التسهيلات للأشقاء العراقيين سواء المقيمين في الأردن أو على الحدود بين البلدين. وأضاف:
وهدف الزيارة بشكل عام هو التشاور والتنسيق حول الأوضاع في العراق.
وقال أن العراق يمر الآن في أزمة مع ازدياد نسبة العنف فيه، مشددا على ضرورة محاربة ظاهرة العنف ومحاصرتها عن طريق توافق غالبية الشعب العراقي وأدماجه في العملية السياسية. من جانبه أكد الهاشمي على ضرورة دعم الحكومة العراقية للمضي قدما في مشاريع المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم العراقي، وقال:
إذا لم يقف هذا التدخل القارب في الشأن العراقي سوف تبقى المشكلة العراقية قائمة. ولذلك أنا أخاطب المملكة الأردنية الهاشمية أن يكون لها دور وهي واعية إلى مخاطر هذا التدخل. هذا التدخل حقيقة لا يؤذي الأمن القومي العراقي، هذا التدخل يؤذي الأمن القومي العربي، وبالتالي لا بد من وقفة عربية لمقاومة هذا التدخل من أي مصدر أتى.
وشدد الهاشمي على أن العراق بحاجة إلى نظرة جديدة في إدارة الأزمة، مضيفا أننا بحاجة إلى الإعمار وفي كيفية فرض الأمن والاستقرار، وأن نقول كفى للاقتتال والمذابح والعنف. وكان الهاشمي قال خلال مأدبة إفطار حضرها عدد كبير من أبناء الجالية العراقية أن الضبابية ما تزال تلف المشهد السياسي العراقي، ودعا الجميع للانضمام إلى العملية السياسية التي باتت الحل الناجع في التحول نحو عراق مستقر. وقالت مصادر عراقية أن الهاشمي سيحث عشائر الأنبار المقيمين في الأردن على مساندة العملية السياسية في العراق ودعم تحركات القوى التي شكلت مؤخرا برعاية الحكومة العراقية لحفظ الأمن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن أعزائي فنتابع حوارا خاصا أجراه مراسل الإذاعة كرم منشي مع المشاركة العراقية في مؤتمر حقوق الإنسان الذي أقيم في واشنطن الدكتورة كاترين ميخائيل، وتم تحت إشراف رئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي فرانك وولف حول حقوق الأقليات في الشرق الأوسط.
الحقيقة كان مؤتمر جيد جدا على لأول مرة أني دا أشوف بهذا المستوى أنه يصير الحديث عن الأقليات القومية الموجودة في الشرق الأوسط والموجودة أيضا في جنوب آسيا. الحديث اللي صار أنه هذه القوميات تعاني من اضطهاد، فكان الحديث يدور أنه هذول الناس، هذه القوميات الصغيرة رغم صغرها يجب أن نعمل إلى دعمها، ويجب الرفع المستوى الثقافي والمدني وتعليم الناس أو تدريب الناس كيف يطالبون بحقوقهم وهم في بلدانهم أو خارج بلدانهم. لكل هذه القوميات هناك لها مندوبين موجودين في الخارج، لكنه سابقا لم يكن يسمع صوت هؤلاء المندوبين أو هؤلاء الممثلين لهذه القوميات. الآن الخطوة جيدة جدا أنه هناك من يسمع لهؤلاء الناس، هناك من يعطي أذن صاغية لهؤلاء الناس لسماع مشاكلهم، لسماع تاريخهم، لسماع ما هي معاناتهم. الشيء اللي جيد كان أيضا موجود، كان هناك رجال دين أيضا بعض من عندهم موجودين، وصار الحديث أنه هذول رجال الدين يكونون مثل مرشدين عادة للمجتمع، وعليه هؤلاء رجال الدين أمامهم مهمة كبيرة هو تثقيف الشعب، الشعوبهم، تثقيف شعوبهم. كلنا إخوة أولاد آدم وحواء على هذا الكوكب.
الدكتورة كاترين ميخائيل، نسأل بالنسبة للشأن العراقي، ما كان نصيب الشأن العراقي في هذا المؤتمر بصورة عامة؟
الحقيقة كانت أسماء عراقية موجودة، ولكن لضيق الوقت ما قدرنا يعني نحكي، ولكن التقينا مع الكونغرسمان فرانك وولف وحكينا عن الوضع العراقي، وكل اللي كانوا موجودين في الساحة يعني في القاعة كانوا متضامنين مع الشعب العراقي، وكان موجود من العراقيين، قسم من العراقيين، العراقيات الذين جاءوا من العراق أيضا كانوا موجودين. كانت موجودة باسكال وردة الوزيرة السابقة للمهجرين، كانت موجودة في القاعة، وكان كل التعاطف يجري مع العراقيين الموجودين في القاعة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي راعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Oh, الملامة أسمر مغروب مغروب عذبني بدلالة
العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تؤشر إلى قدرات بعض الناس في علاج العديد من الأمراض المستعصية باستخدام الطاقة الحيوية من خلال اللمس. سيداتي وسادتي، نتعرف في حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال على حالة مرضية استعصت على الاختصاصيين معالجتها كحالات الشقيقة وعرق النساء والانزلاق الغضروفي والربو القصبي والأمراض الخبيثة كالسرطان. الدكتور الحاج علاء الذي مارس العلاج في معهد الطب التقني وبإشراف أساتذة في مراكز البحوث يستخدم علم الباراسيكولوجي لعلاج الأمراض بالطاقة الحيوية التي يمتلكها أو الهالة كما أسماها. خماء المحسن التقته ليشرح طريقة العلاج والحالات الغريبة التي عالجها، كما التقت بالطفلة مريم المصابة بسرطان الرئة والتي تحسنت بعد هذا العلاج. لنستمع أولا إلى أم مريم التي تحدثت عن حالة ابنتها الصغيرة والتي تبلغ 10 من العمر.
حالة مريم؟
والله قبل سنتين يعني هبطت، قبل سنتين هبطت يعني صار تفتيش بالمنطقة، أمريكان ما أمريكان وحرس وطني، فخافت هي يعني كانت مدرسة تداوم كل شيء ما بيها، فهبطت نأثر الهبطة بدأت تنزل يعني أشوفها تضعف، دوام ما يجبها تداوم، أكل ما تأكل، أوديها أخصائيين هواي ما يعرفوا لها، كل واحد يقول لي شكل يعني هم زادوا حالتها. حد ما انتهت هنا بأخصائي طبيب مقيم صغير مستشفى شهيد عدنان شخص حالتها، طلع عندها ورم بالرئة،
يعني ورم خبيث؟
اي ورم خبيث، بس احنا ما نعرف يعني الا اخذوا منها غدة طلعت لها جوا اباطها فزرعوها فبينت.
وديتيها اخصائيين؟
اي اخصائي دكتور كبير دكتور خضير جاسم الرواق بالشارع السعدون، وانطاها جرعة هواي كيمياوية بس كفايدة مشى.
شلون وصلتي للحج على؟
بالصدفة يعني قالوا لي علي خالي، قال لي علي بس ما فد ما انتهى يعني، قال لي ليش هيك قاعده بابا علي، قلت له اخذت هواي علاج وعلاجنا كله من برا يعني ما متوفر، شهر اكو شهر ماكو، فقال لي بابا تركي العلاج هذا كله بيحرقها، اكو دكتورنا يعالج بالقران وبلكت الله سبب. والله عجبتها من اول جرعه جرعتين شوي شفنا احسن، الالم سكن عليها الحمد لله، هسه الحمد لله مستمرين على ايده، تركنا كل شيء تركنا بس على رب العالمين على دكتور علاء.
ايش قد استمريتي تعالجيها عند الاطباء؟
سنتين الا شويه تقريبا، والله الله اللي يعلم، ملايين بالله الكريم، كل مراجعه للطبيب وكل علاج كل 21 يوم، كل 1000 هيك 300 الا شويه يعني هواي كلفتنا هوايه، ما ادى هذا كل يعني الفلوس مو مشكله بس هي لان طفله تقهر.
ايش قد عمرها هي؟
10 سنوات.
طيب هسه اذا تلاحظين اكو فرق بعد ما اجى الدكتور علاء دي يعالجها؟
الحمد لله الالم، الالم مو هيجي، كان كلش الم قوي، لا اوبر تسكين لا كله يعني اقوى الاوبر اجيب لها مسكنات اسكن الالم، ماكو فايده.
الان بعد علاج الدكتور علاء ودتيها الاخصائيين اكتشفوا يعني اكو فرق او تحسن في حالتها؟
هسه لا لحد هسه ما وديتها، اريد اشوف بعد اشوف فرق اكثر ان شاء الله واوديها.
مريم شلونك؟ مريم بيش تحسين؟ مريم
هو شك بيوجعني مريضة، تعرف ظهري كان قبل يوجعني هسه لا أحسن شوية من دقيقة علي الدكتور أحسن شوية ظهري.
صرتي أحسن من عالجك الدكتور؟
أي.
هسه ايش شعرين؟
بس شك في رقبتي.
والمدرسة بطلتي من المدرسة؟
أي.
شو وقت تروحين المدرسة؟
ما راح بعد.
لا هسه طيبين وتروحين
ها؟ ايه ان شاء الله.
دكتور علاء او حج علاء، شنو حالة مريم؟
العفو، حالة مريم هي حالة ورم سرطاني خبيث بالرئة، فالحالة متقدمة طبعا، صار لها 2 وهذه الحالة طبعا يعني منطين 25 جرعة كيميائي، وآلام كانت تعاني منها المريضة والمريضة طفلة، فمن جابوها لي كانت آلام كلش قوية وكانت تعاني من فقر دم، فبإذن الله يعني بعد فترة العلاج يعني بعد جلستين بدأت الآلام تختفي نهائيا، وهي الطفلة يعني إن شاء الله يعني قامت تحس بتحسن.
ما هي طريقة معالجتك لها؟
طبعا هي العلاج بالطاقة، الطاقة الحيوية، وهذه بالباراسيكولوجي يعني هي تسمى بالطاقة الحيوية أو بالهالة، فهذه طبعا هي بعلم الباراسايكولوجي هي طاقة تطلع من كل جسم، بس عند أناس تتطور إلى يعني إلى أن يبدي يعني يعالج بيها ويعالج بيها الأمراض.
أنا أشوف يعني أنت بيدك يعني باللمس يعني تستعمل آيات قرآنية أو مجرد بس لمس أنت تعالج الحالة، وشلون توصل إلى مكان الألم؟
طبعا هي بعد ممارستي من 97 يعني حسيت بهاي الطاقة، وأكو أساتذة يعني أمثال مثلا أستاذ ظافر، ظافر حسين، ظافر صالح العفو، فاللي اكتشفوا الطاقة يعني عندي. فبعد أن اكتشفوا الطاقة عندي بعدها يعني بعد ممارستي العلاج بمعهد الطب التقني وإشراف أساتذة على كمركز بحوث يعني، فصار عندي فد استشعار بيدي بأنه أتحسس موضع الألم بدون لمس، أتحسس حسب يعني علم الباراسايكولوجي أتحسس الهالة مع الجسم المقابل، فأتحسس موضع الخلل اللي موجود وعلى أساسه أبدي بعلاج المريض. فلذلك يعني موضع الألم يعتبر يصير بيفت خلل بالهالة أستشعرها بيدي ويبدي عاد تبدي عاد يعني اللمس، وهو العلاج يعني بالباراسايكولوجي بالطاقة الحيوية. فلذلك عندما ألمس شخص أزوده بالطاقة الحيوية اللي هي أولا يعني تفيد، أولا تجعل الدماغ يعي مسؤولياته، وثانيا توجه جهاز المناعة إلى الجزء المصاب، يعني الجسم يبدي جهاز المناعة كليته يتوجه إلى الجسم إلى المنطقة المصابة لأجل علاجها.
ما هي الشهادات اللي حزت عليها؟
طبعا بكلية التمريض ظلينا فترة، أنا بالنسبة لي مهندس زراعي وكنت بالتصنيع وطلعت تقاعد من التصنيع سابقا، فبس شنو يعني ظلينا بمركز بحوث بحدود 6 سنوات على أمل أن يعني نحصل على هويات يعني أو إجازة لممارسة العلاج بشكل رسمي.
إذن معك جماعة، منهم الجماعة؟
الجماعة أستاذ ظافر صالح وأستاذ طالب التميمي، فكانوا يعني هم اللي يعني كانوا أساتذة بحد ذاتهم، والله يرحمهم كان الشيخ البصير سابقا بس توفى إلى رحمة الله، وأستاذ إسماعيل القيار اللي هو الله يرحمه كان عنده طاقة يعني الطاقة الحيوية مالته كانت كلش قوية، والله يرحمه توفى. فكنا يعني مجموعة كلش كبيرة، بس هذا شو اسمه العمر كل حسب كل إنسان يعني حسب عمره وهذا. فبقينا هسه حاليا موجود أستاذ ظافر وأستاذ طالب موجودين، وهو العلاج بالطاقة يعني قبل وبعد كل شيء.
ما هي الحالات اللي عالجتها؟
الحالات اللي عالجتها هي حالات شقيقة وعرق النسا والآلام الفقرات وانزلاق الغضروفي، وإضافة إلى حالات التهاب الكلى، الحصى الكلى، حالات حساسية الأنف، حالات طبعا هي كثيرة، حالات الربو القصبي، حالات نزف القولون، ويعني فحالات كثيرة هي يعني شو اسمه، لأن هذه الطاقة تفيد كل جسم يعني تفيد كل جسم، بس يبقى على الإشفائي أن يعني يحدد المكان وكيف يدخل هذه الطاقة يعني لهذا للجسم المقابل.
يعني هل تبعثهم المرضى إلى المستشفى أو إلى الفحوصات والتحليلات، أم أنت تكتشف مكان الألم أو مكان المرض؟
طبعا هي من كنا بمركز من كنا بكلية التمريض سابقا وبعدها صرنا بمعهد الطب التقني، يجينا المريض أول ما يجي شو اسمه يقدم الوثائق والفحوصات المختبرية إلى لمرض معين، بعض اكو بعض الحالات نكتشف مثلا يعني بالنسبه لي يعني بعض الحالات اكتشف اكو عنده غير مرض همينه يعني اضافه للمرض اللي مثبت طبيا وحسب التحاليل والفحوصات المختبريه اللي موجوده. فهذه يطلع عليها منه اكو لجنه بحوث اللي هي متكونه من دكاتره. فبعدها بعد ان يتعرض للجلسات كان يكون 4 إلى 5 جلسات جائز تطول العمليه 6 إلى 7. فبعد ان يتعرض الى الجلسات ذاك الوقت ويحس نفسه المريض بانه كسب الاشفاء الكامل اندزه الى المختبر فيجري تحاليل. هذه التحاليل يعني اغلبها تثبت بانه الحاله انتهت، كان تكون حصوه كان تكون التهاب معين هذه وش اسمه، وعلى ضوءها على ضوء المركز بحوث اللي هو يرافق العمليه شو اسمه ينطوه شهاده بانه هو شفى.
طيب دكتور، ابرز او اغرب حاله مرت عليك
من الحالات اللي غريبه؟ يعني مثلا اكو حاله امراه يعني ظلت بحدود شهر هي كل ما تاكل تفرغ يعني عن يعني تسترجع. فكانوا الدكاتره يفحصون المعده والامعاء والجهاز الهضمي ككل. فبالنتيجه يعني من جابوا لياها فكان هو الالم العضو اللي يعني مريض هو بيعدها هي الفقرات العنقيه. فكانت كل ما تدنقر تريد تاكل فاثناء الاكل تاكلها شويه وهذه فتصير عندها دوخه قويه وتبدي تسترجع. فهذه باذن الله يعني عالجناها والحمد لله والشكر صارت زينه. واكو حالات هوايه يعني اكو حالات نسائيه همينه عالجناها، الاورام يعني مثلا اكو غدد مال ثدي، غدد اكو غدد خبيثه. فحالات هوايه باذن الله يعني.
شكرا. قصي شنو الحاله اللي كانت عندك وعالجتيها؟
والله انا عالجت كان ظهري كلش يألمني، يعني ما اقدر اوقف ما اقدر اقنبص. فش اسمه جيت للحجي علاء فوالله قام لي ب3 جلسات لمس. الحمد لله والشكر هسه اقدر اقوم واقدر اقعد والحمد لله والشكر غير شكل يعني الحاله. كذلك هو يعالج للي مثلا غدد عندهم، هم يعالجهم مثلا غده الدرقيه الغده.
انت رحتي قبل ما تجين الدكتور علاء رحتي على اطباء اخرين؟
اي والله رحت على عده اطباء، بس شنو كانوا ينطوني اوبر، ينطوني شو اسمه تحاميل، ينطوني حبوب. فما كانت يعني هذه يعني يوم وثاني يوم أرجع نفس الشكل، يوم وثاني يوم لازم الحبوب أظل مستمرة عليها.
والآن بعد ما أجيتي على الدكتور علاء تحسنت حالتك وبعد ما تأخذين حبوب؟
أي والله الحمد لله غير شكل، يعني حتى مثلا صداع الرأس الشقيقة هذه يعني مرات مثلا رأسي أصبح من الصبح ما أخلي شيء معها. الحمد لله والشكر يعني حتى الرأس مثلا وجع الرأس الشقيقة المدرها يعني كلها يروحها.
في الختام أعزائي لكم من فراء الحسين سلام، وكذلك من المخرج نبيل خوري، وعودة إلى برامج المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.